أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن مقتضى الأصل في المسألة بلحاظ المسألة الفرعية هو الفساد في العبادة والمعاملة. أما الفساد في المعاملة فبلحاظ أصالة الفساد، وأما الفساد في العبادة فبلحاظ عدم الأمر مع وجود النهي. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره قرب الأصل بطريقة أخرى، فذكر بأنه إذا جئنا إلى العبادة فتارة يكون البحث في مسألتنا عن الملازمة العقلية بين النهي والفساد، أي يقع النقض والإبرام أنه هل العقل يدرك الملازمة بين النهي عن الشيء والفساد، بلحاظ أن النهي يكشف عن المبغوضية، والمبغوض لا يصلح للمقربية. فإذا كان النزاع بلحاظ العبادات بلحاظ الملازمة العقلية، فمقتضى الأصل في العبادة هو الفساد، وذلك لأننا سنشك هل أن العمل المأتي به مقرب أو ليس بمقرب، إذ بناء على الملازمة. لو كانت الملازمة ثابتة فالعمل مبغوض وليس بمقرب، وإذا كانت الملازمة غير ثابتة فإن العمل يبقى على المقربية. إذن الشك في ثبوت الملازمة وعدمها شك في ثبوت مقربية العمل وعدمه، فحينئذ لا يصح الاكتفاء بهذا الفرد في مقام الامتثال، لأنه قد اشتغلت العهدة بطبيعي الصلاة بين الحدين. فلو اكتفى في مقام الامتثال بهذه الحصة المنهي عنها، بهذه العبادة المنهي عنها، فإنه يشك هل تحقق الامتثال أو لا، للشك في أن المأتي به مقرب أو ليس بمقرب. فلا بد من إحراز المقربية لتحقيق الفراغ اليقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا بلحاظ لو كان البحث عن الملازمة. فيتضح أن الآخن عندما علل المطلب أن الفساد في العبادة بلحاظ عدم الأمر، فحي هذا لا يتناسب مع البحث في لو ما الملازمة، لأن البحث في الملازمة ثبوتا وعدما هو مرجعه إلى أن العمل مقرب أو ليس مقرب، فالجاري هو قاعدة الاشتغال. أما لو كان البحث في مسألة النهي عن الفساد ليس بحثا عقليا وهو البحث عن الملازمة كما اختار الآخون أن البحث ليس بعقلي، وإنما البحث في دلالة النهي على الفساد. فيقول بناء على أن مرجع البحث إلى مسألة لفظية، فيقول الإصفهاني مرجع النزاع بين الأعلام هل أن النهي إذا انصب على العبادة هل هو ظاهر في الإرشاد إلى المانعية؟ فلا يدل النهي على فالنهي غاية ما يقتضي الإرشاد إلى المانعية، أو أن النهي غاية ما أو أن النهي ظاهر في الحرمة التكليفية. بعبارة أخرى يعني أوضحتكم، عندما نتنازع أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، دققوا في النكتة. إذا قلنا بأن النهي يدل على الفساد فمرجع ذلك إلى أن النهي له مدلولان، الحرمة التكليفية والمدلول الالتزامي هو الإرشاد إلى المانعية. واضح؟ إذا بنينا على أن النهي التكليفي يدل على الفساد فإن هنا مدلولان، الحرمة التكليفية زائد الإرشاد إلى المانعية. أما لو قلنا النهي التكليفي لا يدل على الفساد فغاية ما يقتضي الحرمة التكليفية ولا يترتب عليه المانعية، إذن النزاع في أن النهي يدل أو لا يدل مرجعه إلى أن الثابت هي الحرمة التكليفية فقط وفقط، أو الحرمة التكليفية بالإضافة إلى الإرشاد إلى المانعية. فما هو الأصل حينئذ؟ شو نسوي؟ يقول المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه حينئذ يكون الشك في ثبوت المانعية وعدم المانعية، لأن الحرمة التكليفية هو قدر متيقن، وإنما نشك في المانعية، فيكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. المورد الذي يوجد فيه نهي هذا المنهي عن، يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر، فهل أنا المكلف مطالب بالإضافة إلى الشرائط والأجزاء تقيد المأمور به بعدم هذا المانع أو لا؟ فعلى فرض المانعية سيكون الأكثر، على فرض عدم المانعية هو الأقل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. أنا مخاطب بأجزاء واضحة بشرائط واضحة، هل يوجد مانع أيضا آخر مستفاد من هذا النهي أو لا يوجد مانع؟ فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، وحينئذ الجاري على رأي كثير البراءة عن الأكثر، فيكون الأصل حينئذ الصحة لا أن الأصل الفساد في العبادة. وتغير النتيجة، تكون المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والأصل حينئذ جريان البراء عن وجوب تقيد الصلاة بعدم هذا، فتكون النتيجة هي البراءة، والبراءة يعني سأوقف شنو الصح؟ الصح حلال للفساد. إذن بناء على أن المسألة لفظية يكون النتيجة أن المورد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والجاري حينئذ البراءة، ومقتضى البراءة هو أنه العبادة صحيحة. هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني تحقيقا للمطلب، وبه تم الكلام. المطلب الثامن، المقدمة الثامنة في أقسام تعلق النهي بالعبادة، بيان ذلك.
نعم ظاهر تام وجيه. المقدمة الثامنة، متعلق الناهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزء العبادة عليكم السلام ورحمة الله، أو شرطها أو وصفها، والوصف إما ملازم وإما مقارن. هنا فهنا عدة أقسام لمتعلق الناهي، فيقع الكلام في عرض هذه الأقسام وفي بيان أحكامها في هذه المقدمة. القسم الأول أن النهي يتعلق بعنوان العبادة بذات العبادة، وليس مصب النهي الجزء أو الشرط أو الوصف، لا. إذا جئنا للدليل فإن الدليل قد جعل النهي منصب على ذات العبادة، كما لو قال الشارع لا تصم في السفر، فقد جعل أو لا تصم أي يوم العيدين، لا تصلي أيام أقرائك. واضح؟ فهنا النهي عن شنو؟ النهي التكليفي عن نفس عنوان الصلاة الصوم. في الطواف المستحب مثلا لا تطف بين الطلوعين مثلا، فهنا النهي عن الطواف، فهنا النهي عن ذات العبادة وعنوان العبادة، وهذا القسم هو القدر المتيقن مما هو محل النزاع. فعندما نبحث أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، القدر المتيقن مما هو محل للنزاع هو النهي إذا تعلق بعنوان العبادة، وسيأتي بحثه إن شاء الله أن النهي هنا هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون النهي منصبا على جزء العبادة، كما لو نهى الشارع عن القراءة في الصلاة بالعزائم لا تقرأ العزائم في الصلاة، فالقراءة خب جزء من الصلاة، صحيح؟ القراءة جزء من الصلاة، وانصب النهي هنا عن القراءة وهي قراءة العزائم، والقراءة جزء من الصلاة، فهنا النهي تعلق بجزء العبادة. فهل هذا داخل في محل النزاع والنقض والإبرام في العنوان في الباء أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا؟ ذكر الآخون قدس سره بأنه أيضا هذا القسم داخل في محل النزاع، وذلك لأن جزء العبادة عبادة، إذا كانت الصلاة يشترط فيها قصد القربة، وليست الصلاة إلا الأجزاء بالأس، صحيح؟ ليس المركب إلا الأجزاء. الصلاة شو صلاة يعني؟ وش يعني الصلاة يا أنا؟ يعني ركوع وسجود وقراءة وتكبيرة وتسليم، فحقيقة الصلاة الأجزاء، ويشترط أن يؤتى بكل جزء 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 بقصد القربة. فعندما يقال ائتي بالصلاة بقصد القربة، كأنه قال ائتي بالركوع والسجود والقراءة بقصد القربة. إذن جزء العبادة عبادة، فيشمله البحث أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ثم أفاد الآخون قدس سره،
هو أنه بناء على أن النهي يقتضي الفساد، فيثبت هنا بطلان الجزء. فهل يكون المركب باطل يا شيخ حسن أو المركب غير باطل؟ لو قال الشارع لا تقرأ العزائم في الصلاة، لا تقرأ العزائم في الصلاة، قام هذا المكلف قال القرآن كلام الله بين أيديكم، شلون القرآن كذا، قال أنا أقرأ في القرآن، فقرأ العزائم، سورة النجم قرأها، سورة العلاق، فهل صلاته باطلة؟ هل المركب باطل أو ليس بباطل؟ ماذا تقول شيخ إبراهيم؟ قرأ سورة العزائم، صلاته باطلة أو ليست بباطلة؟ وبنينا على أن النهي عن العبادة أخوي ما يقتضي الفساد، واضح لا يقتضي الفساد، شنو تقول؟ باطلة العبادة؟ مسكين بطل عبادات الناس، شنو شيخ بطلوا عبادات الناس؟ نعم
ننظر للصلاة مركب وخلب
جزء، والمركب عدم عند انعدامي جزئه
اجمال عليك.
فقد يقال كما أفاد الشيخ إبراهيم بأنه إذا بطل الجزء بطل الكل، لأن المركب عدم عند انعدام جزئه، فإن المركب ماهية متقومة بالأجزاء، وقلتم بأن النهي عن الجزء يقتضي الفساد، فهو أتى بصلاة بلا قراءة فصلاته باطلة، ولكن الآخن خالف الشيخ إبراهيم، وش نسوي بعد الآخن؟ ولكن الآخن قدس سره لم يقبل هذا الكلام على إطلاقه، قال صحيح أن الجزء باطل، ولكن من قال أن بطلان الجزء يساوق الآن بطلان المركب؟ فإذا فغاية ما يقتضيه البطلان أن هذا ليس هو الجزء، فيمكنه أن يقرأ، شنو شكوا بها؟ غاية ما يقتضيه النهي أن هذا الجزء باطل، فلو اقتصر عليه ولم يأتي ولم يستأنف قراءته صارت صلاته بلا قراءة صلاة باطلة صحيح، ولكنه ما المانع أنه يقرأ؟ قال أنا أقرأ احتياطا، أقرأ سورة أخرى سورة الزلزلة، فقرأ سورة الزلزلة، شنو مانع؟ نعم هذا الجزء باطل، لكن أتى بجزء آخر، وهذا الجزء الآخر متى ما وجد لا يقال المركب عدم عند انعدام جزئي، لأن الجزء قد وجد. إذا غاية ما يقتضيه النهي عن الجزء بطلان الجزء، فيمكنه أن يستأنف في مقام الامتثال الوجوب الضمني، في مقام امتثال الوجوب الضمني بالقراءة يستأنف امتثالا، يستأنف فردا آخر امتثالا للوجوب الضمني. نعم لا 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 ما سجد ولا ما سجد. اللهم إلا إذا وجد دليل خاص في مورد خاص في مركب خاص يقتضي البطلان، فمثلا في باب الصلاة قد يقال صحيح أنه مجرد بطلان الجزء لا يعني أنه لا يمكنه أن يستأنف، ولكنه يقع المكلف في مشكلة أخرى، وهو من أحد أمرين، أحد مشكلتين. المشكلة الأولى الزيادة في الصلاة، حيث ورد عندنا أدلة تدل على أنه من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وقد زاد في صلاته لأنه أتى بسور العزائم، وهذه ما وقعت امتثالا للوجوب الضمني، فهذا محقق للزيادة، والزيادة مبطلة للصلاة. وقد يقول قائل بأنه القرآن يصح قراءته على كل حال في الصلاة، فليس هو زيادة، فلو قرأ القرآن في القنوت أو السجود أو الركوع وأضاف سور فهل هذا زيادة موجبة للبطلان؟ لا، فغاية ما حصل أن هذا قرأ سورتين، سورة العزائم وسورة وسورة أخرى، فمجرد وجود دليل من زاد في صلاته لا توجب بطلان الجوز في مثل هذا الفرض، أي في خصوص مثال القراءة. نعم لو كان في مثال السجود لو قال الشارع لا تسجد لغير المؤمن فأتى بالسجدة لغير المؤمن، واضح؟ لا تسجد لغير الله، استغفر الله، لا تسجد لغير الله فأتى بالسجود لغير الله، نقول بطل الجزء صحيح، ولكنه يمكنه أن يستأنف جزء، يستأنف جزء يشمله من زاد في صلاته. أما القراءة قرآن فما هو المانع؟ ما هو رأيكم إن قلت؟ قلت ماذا قلت؟ بأنه القراءة تارة يؤتى بها بقصد الجزئية للمركب، وتارة يؤتى بها بقصد الذكر المطلق. وبحثنا الآن لو أتى بسورة العزائم بقصد الجزئية حتى نبحث بطل الجزء أو لم يبطل الجزء، فمن أتى بسورة العزائم فقرأ بقصد الجزئية، مو بحثنا الآن بقصد القرآنية، لأن بحثنا أنه أتى بالجوز المنهي عنه، واضح؟ ففي مثل هذه الحالة يقال بأنه إذا أتى بالقراءة بقصد الجزئية لا إشكال أن هذا زيادة مبطلة، وما ورد أنه القرآن مطلقا بل لا يوجب البطلان هذا الذكر المطلق لا القراءة بقصد الجزئية من المركب.
بعد العزاء
لا، هو قصد الجزئية، هو بعدنا هكذا مكلف أتى بالعزائم بقصد الجزئية يقول بطل الجزء، إذا يستأنف فيقرأ الزلزلة بقصد الجزئية، المفروض أنه وقعت منه العزائم بقصد الجزئية، ما وقع العزائم وقصد الجزئية، هو إذا قاصد الجزئية بطلت صلاة لأنه زيادة، هذيك لا هذيك جوز ما في إشكال، ذيك الوجوب المحقق للوجوب الضمني تلك الزلزلة، لكن هذه زيادة لأن الوجوب الضمني لا ينبسط على العزائم، لأن الوجوب الضمني لا يشمل العزائم، ما هو واجب القراءة الضمني السور ما عدا العزائم، فما يكون مصداقا للوجوب الضمني هو الزلزلة ما عدا العزائم، والعزائم وقعت زيادة، وحينئذ يشمله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذا أحد الدليلين، وهذا الدليل خاص في باب الصلاة، وإلا لو كان مقتضى القاعدة لا دليل على مبطلية الزيادة، لو نبحث عن الصوم عن الحج مقتضى القاعدة أنه شنو أنه ليس مبطل، وإنما وردت مبطلية الزيادة في الصلاة وفي الطواف، واضح؟ وردت مبطلية الزيادة في الطواف وفي الصلاة، أما في غيرها من المركبات العبادية فلا يأتي هذا المحذور. نعم، إذا لا دليل على المبطلية فحينئذ حال الزيادة كفرقعة الأصابع في الصلاة، حالة توقع حالاته لا يوجب البطلان. نعم
شيخنا، أساس البحث هو في الاكتفاء بالزائد أو في أصل الزيادة؟
لا، في البطلان، هل يبطل المركب أو لا يبطل؟
الكلام أنه لو جاء بمركب هذا
نعم
مو في محل، لسنا في مقام أنه لو جاء بمركب وضم إليه،
لا لا لا، بحثنا هكذا،
احنا بحث الشخص أتى بمركب زاد فيه زيادة، انتهى المركب وفيه زيادة،
لا لا مو هذا بحث، بحثنا أنه هل الإتيان بنفس متعلق يقتضي في حد ذات الفساد أو لا، هذا البحث
إيه؟ يقتضي الفساد،
نقول لا يقتضي الفساد، الإتيان ب
بالجزء المنهي في حد ذاته ما يقتضي الفساد، يقتضي الفساد بشرط عدم التدارك. إذا بحد ذاته ما يقتضي الفساد. يقول آخر بحثنا أن الشيء لو تعلق به النهي فهل هذا لو أتى به المكلف فنفس الإتيان يقتضي الفساد؟ يقول لا، نفس الإتيان به لا يقتضي الفساد، لأنه الإتيان به في حد ذاته لا بشرط، لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي الفساد بشرط عدم، بشرط الاكتفاء به، بشرط عدم ضم شيء آخر، وإلا نفس الإتيان به لا يقتضي الفساد. نعم الإتيان بالشيء قد يقتضي الفساد في حد ذاته لتلبسه بعنوان آخر كعنوان الزيادة. الزيادة وضح هذا محل البحث. إذا محل البحث أن النهي لا تعلق بشيء، فهل أن هناك تلازم بين كونه منهيا عنه وبينه يوجب للفساد في تلازم؟ يقول ماكو تلازم،
لأنه ما خصصنا البحث بالصلاة مطلقا،
بل مطلقا ما في تلازم. نعم
سواء كان في الصوم أو في الحج،
نعم
جاء بزيادة،
مو بالزيادة بالجزء المنهي عنه،
جاء بالجزء المنهي عنه، نعم. جاء بالجزء المنهي عنه ولم يتدارك شيئا.
نعم فإذا البطل مو لأجل
هذا مطلقا، يعني بل. نستطيع أن نؤصل أصلا بأنه مطلقا إذا جاء بالجزء نعم. المنهي عنه في أي عبادة.
نعم
فإن هذا
إذا بنينا على أن النهي يقتضي الفساد فالبطلان مو لا. فالبطلان البطلان ليس من جهة أنه منهي عنه، ليس البطلان من جهة أنه جزء، البطلان أنه لم يأتي بالمركب المأمور به. إذا تعلق النهي بشيء وأتى المكلف بهذا المنهي عنه بطل المركب، لا لأجل أن النهي تعلق بهذا الشيء، بل لأنه لم يأتي بالمركب تام الأجزاء والشرائط. هي النقطة. ولهذا نحن نقول لو تدارك فأتى بالمركب التام الأجزاء والشرائط. إذن ليست النكتة أنه كون هذا منهيا عنه، بل النكتة هو أنه إذا كان منهيا عنه في حد ذاته لا يلازم الفساد، غايته أنه إذا لم يأتي بماذا بشيء آخر فيكون المركب غير تام الأجزاء والشرائط. إذن إذا تلبس هذا بعنوان آخر كعنوان الزيادة مبطل. والعنوان الآخر الذي ذكره الشيخ الأعظم الآخون بلي، وهو أنه قد يقال يوجد عندنا أدلة تدل على النهي بين القراء، النهي في القران بين سورتين، فبغض النظر عن مبطلية الزيادة المكلف قرن بين سورتين، ويوجد عندنا في الروايات النهي عن القران بسورتين، وهذا النهي ظاهر في مانعية القران عن صحة المركب. متى ما قرن بين سورتين تحقق المانع عن صحة المركب، لا مجرد نهي تكليفي معه، وإلا لو كان نهي تكليفي معه ما يضر. واضح؟ مو فقط نهي تكليفي معه، غاية صلاة مقارنة للمنهي عنه. النهي هنا عن القران بلحاظ أنه متى ما أتى بسورة وضم سورة أخرى بطل المركب. إرشاد إلى الفساد الصلاة، إرشاد إلى المانعية، مانعية القران بين سورتين. والمفروض هنا المكلف وش بيسوي؟ إذا أتى بسورة العزائم خب لا يمكن أن يكتفي بها، فمتى ما ضم إليها أخرى بطلت الصلاة لأجل القران. هذا يعني حتى لو قلنا أنه زيادة مو مبطلة، وأن مثلا قرآن في النتيجة قرآن سواء بقصد الجزية أو القرآن ما في بطلان، تأتي مشكلة القران بين سورتين بناء على المانعية. غرضنا أنه إذا تعلق النهي بالجزء فنفس التعلق لا يقتضي الفساد المركب، وإن كان يقتضي فساد الجزء، ففساد الجزء ثابت بناء على أن النهي يقتضي الفساد، ولكن فساد الجزء شيء وفساد المركب شيء آخر، ففساد المركب منوط بعدم التدارك. هذا هو القسم الدوم، يعني الثاني. خلنا نقرأ
إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة القسم الأول لا تصوم في السفر النهي عن الصوم لا تصوم لا تصلي أيام أقرائك أو جزءها لا تقرأ العزائم في الصلاة أو شرطها سيأتي بعد الشرط أو شرطها الخارج عنها الفرق بين الجزء والشرط ما هو أن الجزء داخل قيدا وتقيدا والشرط خارج قيدا داخل تقيدا الأجزاء مقومة للماهية فهي قوام علل القوام تسمى علل القوام أما الشرائط فما يتوقف عليه فاعلية الفاعل وقابلية القابل أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجاه سيأتي بحثه والإخفاء للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفك عنها المهم لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع وما هو الحكم هل يقتضي أو لا سيأتي بحثه في البراهين وكذا القسم الثاني أيضا لا ريب في دخوله في محل النزاع في العبادة بلحاظ أن جزء العبادة عبادة فالنهي عن الجزء نهي عن العبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها يعني بطلان العبادة المركب إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره لا يعني لا يوجب مع لا يعني ليش يعني لا 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 يوجب يعني لا يوجب البطلان واضح مع الاقتصار لا 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 مع الاقتصار يعني يقول مع الاقتصار عليها لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه على ماذا على هذا الجزء المنهي عنه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر كمحذور الزيادة أو القران بين سورتين انتهى الكلام في القسم الثاني آسوم البحث آسوم القسم هذا يأتينا أيضا هذا يأتي بعد في الرياء بل يأتي إن شاء الله تظهر الثمرة في الرياء لو رأى في جزء الصلاة بل رأى في بس جزء قال هالسجود هالسجدة هذه الآن إن شاء الله سجدة يونسية فيها تسبيح اليونسي فجد رياء بطلت السجدة بناء على أن النهي عن السجدة الريائية اللي هو الجزء واضح مو عن الرياء عن السجدة الريائية عن الجزء لو كان عن الرياء يصير عن الوقت سيأتي فنقول بطل الجزء إذا بطل الجزء هل يبطل المركب القاعدة تقول له بطلان الجزء لا إلا إذا استلزم محذورا آخر أنه لو أراد أن يأتي بالوجوب الضمني بيحتاج إلى تكرار فيقع في مشكلة أخرى وهذه المشكلة قلنا فيما ورد فيه الدليل في مبطلية الزيادة في الصلاة والطواف القسم الثالث أن يكون النهي عن الشرط كما لو فرضنا بأن الصلاة مشروطة بالتستر صل متسترا وورد النهي عن التستر بالحرير أو الذهب والفضة أو ما لا يؤكل لحمه بناء على أن النهي تكليفي صحيح نبحثنا في أين هي الآن قلنا في أين واهي بحثنا في بحثنا النواهي التكليفية والإرشادية أول ما دخلنا محل البحث فلو ورد دليل لا تتستر بالحرير لا تتستر بالذهب والفضة لا تتستر بما لا يؤكل لحمه لا تتستر بلباس المرأة واضح يعني إذا كان رجل يتلبس بلباس الغير بلباس المخالف وهذا نهي تكليفي فقام المكلف وتستر بالحرير أو الذهب أو ما لا يؤكل لحمه، فهل هو داخل في محل الباح وهل يوجب البطلان أو لا؟ يقول الآخوند: الشرط تارة عبادي وتارة توصلي، بخلاف الجزء، فإن جزء العبادة لا يمكن إلا أن يكون تعبديا لأن العبادة هي عين الأجزاء. أما الشرط فالمفروض أنه خارج عن الحقيقة، فتارة يكون الشرط تعبدي كالطهارة، وتارة يكون الشرط توصلي كالتستر. خب مش أن أتستر بقصد القربة، أن أتستر بداعي إلهي، واضح؟ لا يشترط في الامتثال الشرط أن يكون قربي قربيا. ففي مثل هذه، فإذا كان الشرط عبادي، رجعنا للمثل السابق أن النهي عن العبادة والنهي عن العبادة مثلا يقتضي الفساد، فلا يمكنه أن يكتفي بهذا في مقام الامتثال، فلو اكتفى به بطلت صلاته لأن المشروط عدم عند العلام شرطه. وأما لو استبدله ولم يقتصر عليه وبدل هذا الذهب والحرير ولبس آخر ولو في أثناء الصلاة وأتى بالأجزاء مع الشرط، صلاته صحيح، عمله صحيح. قال الله أكبر، قرأ الحمد والسورة وهو متستر، أو وهو لابس متستر بالذهب والحرير،
كان
لابساً للمغصوب والمباح في نفس الوقت. نعم، وإلا يصير في فترة العورة بدأت العورة بحيث لا تبدو العورة في أثناء الصلاة، لابس هو الذهب ولو اللباس الظاهري هذا الذهب. خب، لأن التستر مو فقط العورة، اللباس لا تلبس يعني، أو المرأة مثلا، المرأة هم مشكلة يعني، بغض النظر عن مسألة بدو العورة فيها الأثناء، جاوزها المكلف. في هذه الحالة لو اختصر المكلف في مقام الامتثال على على الامتثال، بل امتثال الشرط بهذا، بطلت صلاته لأن المشروط عدم عند انعدام شرطه. وأما لو استأنف الأجزاء الأخرى السابقة بالشرط الصحيح، بالشرط المشروع، صلاته صحيحة. فما هو الوجه في ذلك؟ هنا الأعلام اختلفوا في هذا المطلب. ذهب الآخون كما عرفنا أنه الشرط لو كان توصليا وكان حراما فإن النهي عنه لا يوجب الفساد، فإن النهي في الحقيقة ليس نهيا عن العبادة، بل حتى لو بنينا على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، واضح، فإنه هذا لا ينسحب إلى الشرط. حتى لو بنينا على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فلا ينسحب على شرط، لأن الشرط بناء على كونه توصلي فهو ليس بعبادة، فإنه لا يقتضي الفساد حينئذ، فيكون الشرط محرم ولكنه الصلاة صحيحة. بل يظهر من الآخر أنه لا يحتاج أن يبدل أصلا الامتثال، واضح، لا يحتاج أن يستأنف الأجزاء السابقة مع الشرط المشروع. ليش؟ لأنه دققوا في المطلب، مصب النهي غير مصب الأمر. ما نهى عنه، دقق في المطلب دقيق، ما نهى عنه الشارع الشرط القيد، ما أمر به الشارع مو الشرط، التقيد. لأنه إذا قال الشارع صل مستقبلا، هل ما وجب هو الاستقبال أو تقيد الصلاة بالاستقبال؟ شنو الواجب؟ تقيد، يكون الشرط خارج،
الشرط ليس معروض، الشروط لا يعرض عليها الأمر، وإنما الأمر يعرض على تقيد الصلاة بالشرط، بل قد تكون الشروط غير مقدورة. صحيح؟ صلي بشرط الوقت، والوقت غير مقدور، زوال. إنما المطلوب تقيد الصلاة بالوقت، التقيد ولا فعلي أنا، أنا جاء قال أقيد الصلاة بشنو؟ بالوقت. فما هو مصب الأمر؟ التقيد. وما هو مصب النهي؟ القيد. فمتعلق الأمر التقيد، وأنا أوجدت التقيد. متعلق النهي الشرع، فما أوجبه الشارع أتيت به، وهذا الذي أمر به الشارع تام الأجزاء والشرائط، لأن في الشرائط المطلوب هو التخيل للشرط، فحرمة الشرط لا تقتضي الفساد على كل حال، حتى لو بنينا على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فلو تستر المكلف بالحرير أو الذهاب أو ما لا يؤكل ارتكب حرام تكليفي، واضح؟ وهو التستر، ولكن تقيد الصلاة بهذا اللباس هو مصب الأمر، وقد أتى به المكلف، فلا يحتاج أن يعيد وأن يأتي بالأجزاء السابقة مع الشرط غير المنهي عن. وإذا حرمة الشرط والنهي عن الشرط لا توجب فساد العبادة، لأن حرمته إنما تكون موجبة للبطلان لو كانت عبادة. ولكن هذا الكلام مما صار محلا للبحث والنقض والإبرام في كلمات الأصوليين، وهو أنه إذا أمر الشارع بشرط قال تستر، ثم قال لا تتستر في الذهب والحرير، واضح؟ فعندنا شرط الصلاة والتستر، عندنا نهي عن حصة، هل يحرز شمول الأمر بالتستر الذي هو مطلوب في الصلاة إلى الحصة المنهي عنها أو لا؟ فهل الأمر بالتقيد مطلق لمطلق التستر حتى التستر المنهي عنه؟ واضح الفكرة؟ أو لا نحرز إطلاق التستر وتقيد الصلاة بالسر حتى المنهي عنه؟ كثير من الأعلام لا يرون تمامية الإطلاق، يقول العرف إذا قيل له تستر ثم قيل له لا تتستر بالذهب والفضة، يرى أن هذا الدليل دليل تستر لا يشمل هذه الحصة، فما يريده الشارع تقيد الصلاة لا بطبيعي التستر بل بالتستر المشروط بكونه غير ذهب وفضة، فما هو شرط لا طبيعي التستر التستر بغير الذهب والفضة، وهذا تستر بالذهب والفضة، فما حقق الشرط هو التقيد، واضح؟ إذن المسألة ما ترجع إلى التقيد، هل أنا مطلوب بطبيعي التقيد تقيد الصلاة بطبيعي التستر أو تقيد الصلاة بالتستر الخاص؟ شفتين؟ كثير من الأعلام يقول لا نحرز إطلاق دليل الشرط الموجب لتقيد الصلاة تقيد المركب بالشرط في مورد الحصة المنهي عنها، وحينئذ هذا التقيد باطل. إذا التقيد باطل رجعنا، إذا كان هذا التقيد باطلا فلو اكتفى به بطلت صلاته، لأنه ما حقق الشرط والمشروط عدم عند انعدام شرطه. من قدر ستة؟ فأقول بحث
هو هذا النزاع. هل المأمور به طبيعي التستر؟ لو كان المأمور طبيعي التستر بل النهي عن الشر والمأمور به التقيد فقد حقق الامتثال انتهينا كل شيء. أما لو قلنا أنه قال تستر ولا تلبس الذهب والحرير والصلاة، يقول العرف يفهم أن ما يريد مو طبيعي التستر، يقول أنت التقيير مأمور التقيير بالطبيعي ولكن المنهي عنه هو الشرط والقيد. هذا العرف ما يفهم حتى تفسيره. أنت قبل ما تسمع المطلب والتحليلات ما يأتي لذهنك التقيد والقيد، واضح؟ العرف يقول الشارع قال تستر وقال لا تلبس الذهب في الصلاة، يعني قصد من التستر من غير الذهب والفضة. هذا تمام الكلام في القسم الثالث. قال وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط كالتستر بالذهب والفضة والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة. وإذا كان عبادة يرجع البحث بطلان الشرط هل يقتضي بطلان الكلي المركب أو لا، مثل ما قلنا في بطلان الجزء. إذا قلنا أن الشرط عبادة فهذا الشرط باطل، إذا بطل هذا الشرط فهل يقتضي بطلان المركب أو لا؟ يرجع البحث الذي ذكرناه في الجزء أن بطلان الجزء بطلان الشرط لا يوجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار عليه. نعم، إلا فيما كان عباده كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده، كما إذا كان عباده لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده، إذا يعني موجب لفساد نفس الشرط، كما إذا كان عبادة الشرط عبادة. المطلب بل القسم الرابع، لو كان النهي عن الوصف الملازم، ركزوا في البحث، والمراد من الوصف الملازم ما لا يمكن وجود الوصف إلا في ضمن هذه العبادة، لا يمكن أن ينفك الوصف إلا عن هذه العبادة. فالمراد من الوصف اللازم هو ما لا يمكن وجود الوصف إلا في ضمن هذه العبادة، بخلاف الوصف المفارق. فإن الوصف المفارق ما يمكن وجود الوصف في غير هذه العبادة مما ينفك الوصف عن العبادة. فإذا كان الوصف لا ينفك عن العبادة، لا ينفك عن هذه العبادة، يسمى وصفا لازما. وأما إذا كان ينفك الوصف فهو مقارن. وقد مثل المصنف على ذلك بما لو ورد النهي عن الجهر أو الإخفات في القراءة، فقال الشارع للمأموم يحرم عليك الجهر. خلي المأموم شيء، لا أوضح. لو قال الشارع للمرأة يحرم عليك الجهر بالقراءة، هنا النهي عن القراءة شيخنا عن شنو؟ الجهر بالقراءة له الوصف. وقد وقع الكلام يا شيخ حسن، هل هذا المثال صحيح أو لا؟ فهل الجهر من الأوصاف اللازمة أو من الأوصاف المفارقة؟ فقد يقول قائل بالنظر الأولي أن الجهر المنهي عنه وهو الوصف من قبيل الوصف المفارق، إذ قد يتحقق الجهر في غير قراءة الصلاة، كأن يجهر في قصيدة دعبل الخزاعي. أن يجهر بالدعاء. إذن كلي لجاه وهو الوصف قد يتحقق في غير ضمن هذه العبادة، فكيف يجعله المصنف مثالا للوصف الوصف اللازم؟ الجواب من البعض، نسألكم الدعاء، هو أنه فرق بين النهي عن الجهر وبين النهي عن الجهر في بالقراءة. دقق في أحمد أصول فرق أن يتعلق النبي فتارة يقول لا تجهر، تارة يقول لا تجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة. هنا لو كان النهي عن الجهر، الجهر وصف مفارق للصلاة، ولكن الجهر بالقراءة هذا الوصف هل يمكن ينفك عن القراءة؟ ها؟ جهر بالقراءة هل ينفك عن الحصة؟ الجهر بالقراءة لا يمكن أن ينفك عن القراءة، الجهر بالقراءة لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن هذه العبادة اللي هي الصلاة، لأن فيها قراءة. إذن النهي محل البحث كما يقول الآخون، أن النهي متعلق بالجهر بالقراءة ولا يمكن أن توجد إلا بالقراءة، وليس النهي عن طبيعي الجهر. نعم لو كان النهي عن طبيعي الجهر كالنهي عن طبيعي الغاص كالغاص صلي ولا تجهر، فهنا يصير وصف مفارق، لكن الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة لا ينفك عن القراءة. إذن هذا من قبيل الوصف الوصف شنو لازم، ولهذا حشه هو الآخون على هذا المثال في الحاشية، قال لا تشكل عليه، لا تشكل عليه بسرعة. قال شوف العبارة أول، قال أو ش أول ما دخلنا البحث، إن متعلقا إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة. شوف حاشية رقم حاشية، فإن كل واحد منهما الجهر والإخفاء لا يكاد ينفك عن القراءة، وإن كانت هي تنفك عن أحدهما هي القراءة، قد لا تكون جهرية ولا إخفاتية، قد تكون جراح في النفس تحريك في اللسان، واضح أن يقرأ وأن يحرك لسانه في لاهوته كما في الروايات، واضح، فهذه قراءة لا هي جهر ولا إخفاء. فالنهي عن أيهما الجهر بالقراءة الإخفاء بالقراءة يكون مساوقا للنهي عنها، هيأتي بعد المساوقا يأتي. هذا القسم الرابع، لو نهى الشارع عن الجهر في القراءة فهل هو موجب للنهي عن العبادة أو لا، هل مساوق للنهي عن العبادة أو لا، بحيث يكون هو مساوق للنهي عن القراءة والنهي عن القراءة عبادة وجزء العبادة عبادة. النهي عن الوصف الذي لا ينفك عن القراءة نهي عن القراءة، والقراءة جزء عبادة وجزء العبادة عبادة، فصار نهي عن العبادة. يأتي الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا وقع في نزاع كثير، هذا الذي قدم سابق واضح، النزاع أكثره في الوصف المقارن والوصف المفارق. سيخ يقول كلاهما موجب للبطلان، بعضهم يقول كلاهما موجب للصحة، بعضهم يفكك بينهما.